شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ما زال الكلام موصولا مع هذه المادة الشيقة، مادة أصول التخريج، وقد وعدنا بأننا نتكلم عن التخريج ليتسنى لبعض من درس المصطلح، أو إن شئت فقل أصول الحديث، أن يتابع مع شيخه سواء كان في معهد أو في الجامعة أو في مسجد، فيتابع معه كيفية التخريج. وللإلحاح في هذه المادة قدمناها على كتاب بلوغ المرام، وأرجعنا شرح بلوغ المرام إلى الانتهاء من هذه المادة، وإن شاء الله تبارك وتعالى لن نطيل فيها، لأن غالب هذه المادة تعتمد على الأمور العملية وليس النظرية. أما النظري فهي لا تأخذ أكثر من بضع محاضرات، فإن شاء الله تبارك وتعالى إذا سرنا في هذا الطريق ننتهي منه، ثم نبدأ في كتاب بلوغ المرام الذي تركناه منذ أسبوعين. فنقول لله عز وجل التوفيق. تكلمنا في اللقاء الماضي عن وصول الحديث إلى هذه الصورة التي بين أيدينا، والبحث والتنقيب في إخراج الحديث من بطون الكتب ومن صدور الرجال هي الغاية التي يسعى من أجلها طالب العلم، من أجل أن يصحح عبادته ويصحح عبادة غيره. فإخراج الحديث هذه صنعة أو صناعة، وما أجل هذه الصناعة أن تكون صناعتك إخراج كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسعى لإبراز هذه الأقوال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وتبليغ هذه الكلمات وهذه الأحاديث إلى الناس جميعا. فعلم التخريج ليس مقصودا لذاته، بل مقصودا لغيره. هذا العلم، علم التخريج، ليس مقصودا لذاته، إنما هو مقصود لغيره، أي أنك تتعرف على كيفية إخراج الحديث، ثم بعد ذلك تنظر في الحديث. يأتي مرحلة ثانية، وهي مرحلة تحقيق الحديث من حيث الصحة والضعف، ثم بعد ذلك تدخل مرحلة أخرى، وهي مرحلة وضع هذا الحديث في أي الأبواب، تصنيف هذا الحديث في أي الأبواب يصنف، هل في باب الفقه، أم في باب السلوك، هل في باب المعاملات، هل في باب كذا، هل في باب الزهد، هل في باب الأدب، هل في باب الجهاد، إلى آخر هذه الأبواب. فتصنيف وفرز هذه الأحاديث هذه مهمة أخرى، ولكن علينا الآن أن نكون في المرحلة الأولى، وهي كيفية تخريج الحديث النبوي. كثير من الناس يسأل كيف أفتح الكتب وأخرج حديثا قرأته في بعض الكتب الفقهية أو في العقيدة، أو سمعته من الإمام، إمام المسجد كالخطيب أو الداعي بعد في بعض الأوقات، أو قرأه في كتاب ما، فهو يريد أن يخرج هذا الحديث ويريد أن يتعرف على الكتب التي ذكرت هذا الحديث، ومن ثم النظر بعد ذلك في صحته إن كان خارج الصحيحين وهكذا. فنقول وبالله عز وجل التوفيق، بداية نتعرف على التخريج من حيث بعض الاصطلاحات، ثم بعد ذلك نتكلم عن الهيكلة، هيكلة التخريج. يعني لا بد أن نتصور، وكما قلت مرارا وأعيد هذه الكلمة، أن علم التخريج من أصعب الأمور التي تدرس نظريا. يعني علم التخريج لا بد أن يكون عملي، ولا بد أن يكون فيه تواصل بين الطالب وبين شيخه. يعني الطالب يأتي بالكتب التي أو يجلس الطالب والشيخ في مكان فيه مكتبة فيها كتب يستعين بها الشيخ حتى يظهر ما عنده أو توضيح الكلام تطبيقا عمليا. فإذا تكلم عن كتاب ما فيقول هذا كتاب فيه كذا وكذا وكذا، مثال افتح الكتاب الفلاني صفحة كذا، وهكذا يكون التواصل بين الطالب وبين شيخه، وتكون الأمور عملية، فيخرج الطالب في أقل وقت وقد حصل كثير من الأمور لأنه يطبقها تطبيقا عمليا. ولكن نتكلم عن الأمور النظرية أولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأمر العملي بإذن الله تبارك وتعالى. فعلم التخريج أو كلمة التخريج لها كثير جدا من المعاني، لها كثير جدا من المعاني، ولكن نقتصر على بعض المعاني القليلة التي تفيد في التعريف. فالتخريج في اللغة الاستنباط، التخريج في اللغة الاستنباط. قال في القاموس: والاستخراج والاختراج أي الاستنباط، يعني يستخرج يعني يطلب تخريج الشيء، والاختراج نفس الكلمة أي الاستنباط. إذن إذا قيل لك ما معنى التخريج في اللغة، قل أن لها معاني كثيرة، ولكن الذي يفيد أننا نأخذ معنى يفيد معنى في الاصطلاح، لأن كثرة التعاريف قد يعني تجعل الإنسان يتيه في التعريفات ولا يستطيع أن يركز في تعريف من الصحة أو الضعف. وهذه جملة ممكن يعني تزاد، يعني ممكن لا نذكر هذه الكلمة، نكتفي بقوله أو بقولهم: الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية. لأن من زاد على التعريف مع بيان درجة صحته يعني ردوا عليه وقالوا: طيب لو أن الحديث في الصحيح، صحيح البخاري أو صحيح مسلم، فكيف تبين درجة صحته؟ أو كتاب يعني اشترط على نفسه الصحة كصحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، وهذه الكتب. إذا يعني لو اكتفينا بالقطعة الأولى لا كفت، وبعد ذلك ينتقل الأمر إلى أمر زائد، وهو أن يبين طالب العلم درجة الحديث بعد تخريجه. طيب ما معنى كلمة الدلالة على موضع الحديث؟ يعني أنك ترشد وتخبر غيرك بوجود الحديث في هذه المصادر، تخبر أو ترشد أو تشير إلى وجود الحديث في هذه المصادر. ما هي المصادر؟ المصادر الأصلية. طيب خرج بقولنا المصادر الأصلية باقي المصادر الفرعية. المصادر الأصلية، إذن هناك مصادر غير أصلية كالمصادر الفرعية. طيب ما هي المصادر الأصلية وما هي المصادر الفرعية؟ المصادر الأصلية هي التي يكون فيها المؤلف برواية الحديث بإسناده هو، ماشي؟ أن يكون الحديث عند المصنف بإسناد المصنف، مثلا في كتاب صحيح البخاري يقول البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد، وهذا يعد من المصادر الأصلية. طيب مسند البزار مصادر أصلية لأنه يروي الإسناد والحديث بإسناده. سنن الدارقطني كذلك، معجم الطبراني كذلك، السنن الأربعة، مسند أحمد، موطأ مالك، هذه كلها تعد من المصادر الأصلية. لا، وليس أنه سمع من أحد، ولكن يروي الحديث بإسناده هو. مش معنى أنه سمع من غيره، طب ما ممكن يقول مثلا حدثني شيخ الإسلام ابن تيمية، أو يقول كما يذكر كثير جدا الإمام السيوطي في تدريب الراوي، قال شيخ الإسلام، ويقصد به ابن حجر. طيب هو هنا ذكر سماع من شيخه، وإن كان سمع وحضر للإمام ابن حجر وكان صغيرا، إلا أن السخاوي أتقن منه في الحافظ ابن حجر، أتقن، أو يعني نقول أدق وأكثر تحريا في مسائل الحديث من السيوطي. فكثير جدا ممن ينقل عن غيره للسماع، يقول حدثني فلان، سمعت فلان، رأيت فلان، ماشي؟ يعني الأصل سمعت فلانا، رأيت فلانا، وهكذا. طيب هذا الكلام يعد من المصادر الأصلية؟ ليس، لا يعد من المصادر الأصلية، بل لابد أن يكون الإسناد مكتمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة، هل كل إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعد من المصادر الأصلية؟ ليس كل إسناد متصل يعد من المصادر الأصلية، بمعنى الأسانيد المتأخرة، يعني في أزمنة متأخرة كفترة أو عهد الإمام ابن تيمية والإمام الذهبي والإمام المزي، وبعد ذلك الإمام ابن كثير، وبعده الإمام ابن حجر، وبعد كده السيوطي والسخاوي والشوكاني والصنعاني، وبعد كده المعلم اليماني أحمد شاكر الألباني، كل هؤلاء وإن كان مع بعضهم أو مع كثير منهم أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أغلبها أسانيد تتصل بكتاب وليس منفردا برواية ما. بمعنى يأتي إنسان ويقول أنا معي إجازة من الإمام، من الشيخ أحمد شاكر، أو من الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، أو معي إسناد من الشيخ فلان، ماشي؟ هذا الإسناد لا يتصور أنه ينفرد عن الناس جميعا برواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الأسانيد، وهذه ليست مبالغة، كل الأسانيد الموجودة عند المتأخرين لابد أن تنتهي بكتاب ما، ككتاب البخاري أو كتاب مسلم أو سنن أبي داود، أي كتاب مسند، فإنه يرويه عن شيخه إلى أن ينتهي إلى صاحب كتاب كذا، ثم يكون الكلام جملة. يعني هناك إسناد للشيخ أحمد شاكر، ينتهي هذا الإسناد إلى راوي صحيح البخاري، ماشي؟ يعني يروي الإسناد، يقول مثلا حدثني فلان أحمد شاكر، أحمد محمد شاكر أبو الأشبال، محدث مصر بلا نزاع عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا الإمام له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد أن نستحضر أن هذا الإسناد لا يكون منفردا دون كتب، ولكن هو هذا الإسناد موجود في كتاب البخاري، بل إسناده إلى صحيح البخاري. الصورة دي واضحة يا أخوانا؟ طيب اللي عنده اي اشكال يعمل اي رقم حتى يعني ما نعديش النقطه دي ونلجا الى اعادتها مره بعد مره 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 اخرى. المجموعه اللي اتفقنا ان هم يكونوا موجودين ان شاء الله عز وجل. طيب هو فاضل واحد ومش موجود، ولعلهم يعني عندهم ظروف. الأسانيد الأصلية أو الإسناد الأصل المصادر، لا هي ليست الأسانيد، المصادر الأصلية هي الكتب المروية بإسناد مؤلفها بخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، البزار، الدارقطني، الطبراني، كل هذه الكتب. ماشي؟ اسناد من الامام الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي المصادر الاصلية. طيب ما معنى المصادر الفرعية؟ المصادر الفرعية هي ان يحيلك عالم من المتقدمين او من المتأخرين وليس المعاصرين، يعني ما ينفعش في هذا الزمان، ولكن ممن يعني يعتمد قوله كالسيوطي والسخاوي، دول المتأخرين، أو المتقدمين كالبغوي أو غيره. ماشي؟ فالمصادر الفرعية أن يذكر لك هذا العالم الحديث ثم يخرجه لك فيقول لك أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم. ماشي؟ فهذه مصادر فرعية، يذكر لك متنا من المتون ويقول أخرجه فلان وفلان. واضحة؟ يبقى المصادر الأصلية وجود الحديث عند المؤلف بإسناده هو. المصادر الفرعية تكون واسطة فتخبرك وتذكر لك بأن الحديث موجود في البخاري، ولا يذكر لك إسناد، وإن ذكر لك إسناد ولكن ليس بإسناده هو. وهذا الفعل كثير جدا يفعله الأئمة كابن كثير والسيوطي. ماشي؟ فالمصادر الأصلية ذكرنا أنها الكتب التي يروي مؤلفها الحديث بإسناده هو. طيب المصادر الفرعية هي التي تحيل على كتب مسندة، تحيل على كتب مسندة كتفسير ابن كثير والدر المنثور للسيوطي، وإن شئت فزد عليها رياض الصالحين للنووي، فإنه يذكر الحديث يقول مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه البزار، أخرجه الدارقطني، أخرجه أحمد، أخرجه مالك، وهكذا. فهذا يكون بواسطة، هذا تخريج بواسطة، فهذه مصادر فرعية. ركزوا شوية عشان بعد كده هنسأل نقول ايه الفرق بين المصادر الفرعية والمصادر الرئيسية. ماشي؟ ده من ضمن الأسئلة اللي ان شاء الله نمليها عليكم اخر المحاضرة. الإمام السخاوي يعرف التخريج تعريف جميل، يقول والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما. انتهى من فتح المغيث. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن التخريج إخراج الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب. يعني أنت بتطلع الحديث، أنا أقول لك مثلا إنما الأعمال بالنيات، فأنت تبحث في كل الكتب والأجزاء الحديثية والمشيخات والكتب والمعاجم والمسانيد وكل كتاب تخرج لي هذا المتن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكتب كلها. ماشي؟ قلنا في المحاضرة السابقة لابد أن يكون معك بعض الكتب التي تساعدك على هذا الأمر. ماشي؟ ذكرنا الكتب الستة ومسند أحمد ومعجم الطبراني وتحفة الأشراف، وقبل هذه الكتب كتاب أصول التخريج للشيخ محمود الطحان. ماشي؟ طبعا أي كتاب في أصول التخريج ممتاز، ولكن هذا الكتاب لابد أن يكون معك حتى تراجع ما يغفل عنه المتحدث، ويعني تستزيد في قراءة الكتاب. احنا بنتكلم بتوضيح يعني أشبه خروج عن الناحية العلمية قليلا حتى يعني يتضح الأمر، أما الكتاب ففيه نصوص بحذافيرها من الكتب، فهذا تنقل عن عالم ينقل لك من كتب، وهذه أيضا تعد من الأمور الفرعية، ينقل لك مثلا عن فتح المغيث، فأنت تذهب إلى السخاوي فتح المغيث لو شرح فيه ألفية العراقي، ماشي، وتستخرج بنفسك الكلام الذي قاله السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، بعض الأئمة يكون له بصمة في الحديث، كالإمام البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه كثير جدا في كتابه شرح السنة يروي الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، وهذا الإمام توفي سنة 516. كم؟ 516. هو متأخر قليلا، ولكن له أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كل حديث يقول أخرجه البخاري في صحيحه من رواية فلان، وأخرجه مسلم من رواية فلان، ويسكت. غالبا يذكر هذه الصورة، يقول أخرجه البخاري من رواية فلان، أو أخرجاه، يقصد البخاري ومسلما في صحيحهما، فيقول أخرجاه في من رواية فلان، أو أخرجه البخاري من رواية فلان ومسلم من رواية فلان. ماشي؟ فالإمام البغوي يفعل هذا. وأنت إذا قلت أخرجه البخاري، يعني نسبت الإخراج للبخاري ولم تنسبه لنفسك، فأنت أخرجت الحديث من البخاري، والبخاري أخرج حديثه من الكتب ومن المشايخ شيوخه ومن صدور الرجال، كان يرحل ويحصل فأخرج هذا الحديث من هنا وهناك، فكأنه أخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم من بطون الكتب أو من صدور الرجال من مشافهة وغير ذلك، وأنت أخرجته لأنك أبرزته للناس. وهذا معنى آخر للتخريج، هو البروز. نعم، كلام البغوي فيه الأمران، أمر فرعي لأنه يذكر لك أخرجه البخاري، وفيه مصدر أساسي أو أصلي لأنه يروي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا وقفة. هنفترض ان البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى روى بالاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ومر في الطريق على البخاري، وانت اردت ان تنظر في صحة الاسناد، نقول البغوي مر على البخاري، يعني روى الحديث من طريق البخاري، يعني يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. طيب شيخ البغوي ضعيف او شيخ شيخه، هل هذا يؤثر في الحديث؟ لا يؤثر في الحديث. لماذا؟ لانه يروي عن صاحب كتاب، فالعبرة بالكتاب وليس برواية هذا الراوي. بمعنى الأسانيد الموجودة الآن سواء أسانيد القرآن أو أسانيد الحديث، إذا نظرت إليها جيدا قد تجد بعض الرواة والعلماء والمشايخ الذين ذكروا في الإجازة، ماشي، لا تعرف لهم ترجمة ولا تستطيع أن تجد لهم ترجمة، وإن وجدت في بعضهم خاصة عند المتأخرين، وإن وجدت بعض التراجم لهؤلاء يعني المجهولين أو غيرهم، فقد تجد منهم من هو متصوف أو من هو مبتدع أو من هو يرد يعني كلامه. فالعبرة ليست برواية هذا الراوي خاصة عند المتأخرين، أقول خاصة عند المتأخرين والمعاصرين، فليست العبرة برواية هذا الراوي، إنما العبرة بأصل الحديث موجود فين؟ موجود في البخاري، خلاص موجود في البخاري. إذا أنت مهما يكون بعد البخاري كلهم ضعفاء لا يضر الحديث، لأن أصل الحديث عند البخاري أو أصل الحديث عند مسلم. وكذلك لو أن الحديث موجود مثلا في الأجزاء الحديثية، وهذا الجزء وهذا المتن مثلا ضعيف منكر، وكل الرواة من أول المجاز مثلا أنا وأنت إلى صاحب هذا الجزء، جزء ابن عرفة، جزء الخلاعيات، جزء مثلا أو مسند علي بن الجعد، كل هذه الإيه التي بعيدة جدا عن الأحاديث الصحيحة والحديث الحسنة، غالبها أحاديث يعني غرائب وأحاديث فيها تفردات. فلو أن كل الإسناد كلهم ثقات إلا صاحب التصنيف أو شيخ المصنف ضعيف، فهذا لا ينفع الحديث، فالعبرة بوجود الحديث في الكتاب. طيب لو قال لك قائل ما معنى قول العلماء أو طلبة العلم أو المحققين أخرجه البخاري، أنت تنسبون التخريج البخاري؟ نقول نعم، البخاري أخرج الحديث أو جمعه أو برزه أو أخرجه استنبطه من هذه الكتب التي كانت معه أو من صدور الرجال بالرحلة إليهم أو بسماع الحديث منهم، وأنا خرجت الحديث لأني أخرج هذا الحديث بوجود الحديث سواء في البخاري أو في غيره، ماشي؟ طيب، وأحيانا تقول فلان خريج فلان، ما معنى خريج؟ أو فلان خريج الجامعة، يعني تخرج منها، استفاد منها، حصل ما فيها من علم، ولذلك قالوا عن الإمام مسلم أن مسلما خريج البخاري، وأن ابن القيم خريج ابن تيمية، خريج ابن تيمية، خريج يعني تلميذه، يعني خلاصة ما عنده، هو استفاد من شيخه كثيرا جدا وخص به، يعني التلميذ خص بالشيخ، فخرج التلميذ وكأنه شيخ صغير، ماشي؟ طيب دي كله هذه كلها معاني للتخريج. يبقى احنا كده عرفنا ان التخريج يكون على المصادر الأصلية وليست على المصادر الفرعية إلا إذا علمنا المصادر الأصلية. إلا إذا علمنا المصادر الأصلية. عدم وجود المصادر الأصلية نلجأ إلى المصادر الفرعية. بمعنى أنتم تعرفون أن الكتب لها رواة. أن الكتب لها رواة. يعني يأتي الطالب أو الطلاب يجلسون عند الشيخ والشيخ يحدث بكتابه فينتشرون في الآفاق، كل واحد يذهب إلى بلده أو كل واحد يذهب إلى مكان ما، فهذا كتب حدثنا شيخنا أو حدثنا مسلم بن الحجاج، والآخر يكتب أخبرنا فلان، والآخر يقول سمعت مسلما يقول، فهذه كلها اختلافات وإن كانت كلها صحيحة. وبعضهم يتساهل ويكتب قال مسلم أو عن مسلم قال. طيب اختلاف العلماء أو الرواة، اختلاف الرواة في الآفاق أو في الأماكن مع اختلاف نسخهم، مع اختلاف نسخهم طيب حاضر، مع اختلاف النسخ التي معهم تجعل الإنسان لابد أن يركز في هذه المرويات وينظر في هذه الأحاديث. فمثلا بعض الأئمة المتأخرين كابن عبد البر مثلا، كالبيهقي، كابن حزم، كالخطيب البغدادي، متأخرين عن سنة 400 وشوية، يروي الإسناد إلى مثلا إلى أبي داود، إلى أبي داود، فأبو داود له أكثر من راو لهذا الكتاب اللي هو السنن، سنن أبي داود له أكثر من تلميذ. فهناك من التلاميذ من رحل إلى بلاد المغرب ومنهم من رحل إلى بلاد المشرق، فهناك بعض الاختلافات في الألفاظ أو في الأحاديث. فمثلا ابن عبد البر يذكر اسناده حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابي داود عن فلان عن فلان الى اخر الاسناد، ويذكر اسناد ابي داود، ماشي، لم يقل اخرجه ابو داود، هو يذكر اسناده هو الى ابي داود، برضو ايه قريب عهد يعني مش بعيد قوي يعني، ماشي، فيقول حدثني فلان عن فلان عن أبي داود عن فلان إلى آخر إسناده. نبحث في سنن أبي داود لا نجد هذا اللفظ، لا نجد هذا اللفظ، قد نجد قريب منه ولكن هذا اللفظ بعينه لا نجده مع اختلاف، أو نجد اسما مبهما عند أبي داود مثلا حدثني محمد، فيأتي عند ابن عبد البر حدثني محمد بن بشار، ماشي، وهكذا. فإن عجز الإنسان عن إخراج الحديث من الكتب الأصلية لجأ إلى الكتب الفرعية ولا غير، بل يحيل عليها، يقول أخرجه ابن عبد البر في التمهيد أو الخطيب في تاريخه أو مثلا البيهقي في شعب الإيمان أو في السنن أو في معرفة السنن الآثار، في كتاب الأدب، في كتاب القضاء والقدر، في كتاب الصفات، وهكذا الأسماء والصفات، يذكر هذه الكتب ويقول أخرجه فلان من طريق أبي داود. طبعا من أول وهلة يستطيع طالب العلم يبحث في سنن أبي داود، لأنه لو وجده في سنن أبي داود لكان هذا الرجل أو هذا المحقق مخطئ، لأنه لجأ إلى إسناد فرعي، لجأ إلى إسناد أو إلى مصادر فرعية ولم ينظر إلى المصادر الأصلية. ولكن إن كان هذا الكلام من عالم متقن، يعني مثلا كالمعلم اليماني أو الشيخ أحمد شاكر أو الشيخ الألباني، يعني يقولون مثلا هذا الإسناد أخرجه مثلا ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، فأنت تذهب إلى هذا المصدر مثلا فوجدت في الإسناد وجود اسم أبي داود، فسرعان ما تجري إلى سنن أبي داود وتأتي بالسنن وتبحث في الفهارس وتبحث في مظان وجود الحديث فلا تجد الحديث. لماذا؟ لأن النسخة التي كانت عند ابن عبد البر تختلف عن النسخة التي كانت عند غيره وهكذا. إذن المصادر الأصلية هي الأصل، ولا يلجأ طالب العلم إلى المصادر الفرعية إلا إذا عدم أو عدم المصادر الأصلية. نضرب على ذلك مثالا آخر. الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره كثير جدا تجد هذه العبارة، يقول بعد يعني ذكر أقوال وكذا ويذكر إسناد ابن أبي حاتم أو قال ابن مرضوية أو مرضويه، إما تقال مرضوية أو مرضويه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويذكر له أسانيد. طيب أنا أريد أن أقول للقارئ الذي يقرأ كتابي أن هذه الآية فسرها العلماء بقولهم كذا وكذا وكذا، والدليل ما قاله ابن عباس كما في تفسير ابن المنذر. طيب أنا فين ابن المنذر؟ أين تفسير ابن المنذر؟ غير موجود. تفسير ابن المنذر غير موجود بعد جهد جهيد وجهد عريض، لأن تحصل بعض طلبة العلم على جزء يسير من تفسير ابن المنذر وطبع في مجلدين صغيرين، طبع في مجلدين صغيرين يعني سورة البقرة أو جزء من سورة البقرة وبعض سورة تقريبا آل عمران أو يعني قليل جدا لعله وقف إلى النساء. فابن المنذر، طيب تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم وجد منه جزء أيضا مسند، يعني مسند يعني ابن أبي حاتم يقول حدثني أبي عن فلان عن فلان عن فلان، وأكمل باقي الكتاب المحقق. عمل إيه المحقق؟ عاوز يكمل الكتاب. طبعا لو نزله ناقص السوق، طبعا تفسير ابن أبي حاتم يكون في جزئين أو ثلاثة صعب، فعمل إيه؟ بحث في المصادر الفرعية، بحث في المصادر الفرعية كتفسير ابن كثير وغيرها. وعلى هذا فقس، كل من روى أو ذكر ابن أبي حاتم بإسناده، ماشي بإسناد ابن أبي حاتم، يعني مثل أن يقول قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي أنه قال كذا، يروح هو واخد الجزئية دي ويحطها فين؟ في الكتاب، ويحط في الكتاب ويجمع ويحط في الكتاب، يجمع ويحط في الكتاب، فخرج الكتاب باسم تفسير ابن أبي حاتم. طيب المسند الأصلي بتاع ابن أبي حاتم اللي هو موجود داخل الكتاب جزء يسير، والباقي يسمى عند المحققين تجميع، مجمع، انت جمعته من الكتب الأخرى، يعني ليس هذه الصورة هي صورة تصنيف الإمام ابن أبي حاتم. ماشي، ابن أبي حاتم ده هذا يعني ابن العلم الجبل أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي، يعني كان الاثنين كانوا أقران، أبو زرع وأبو حاتم، وابن أبي حاتم يعني تربى على يد هذين الرجلين، وكان كثير جدا ما يسألهم، فخرج كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل لابن أبي حاتم وهكذا، وأيضا كتاب التفسير. ولعل علم أبي حاتم وعلم أبي زرعة خرج في هذا الطالب اللي هو ابن أبي حاتم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 327. طيب نرجع مرة ثانية، أنا عندي المصادر الأصلية، إن لم أجد المصادر الأصلية أنتقل إلى المصادر الفرعية. أنا عندي المصادر الفرعية مصدرين نوعين، يعني المصدر اللي هو يقول لي يذكر لي إسناد صاحب التصنيف كتفسير ابن كثير، يقول لي انا كطالب علم اقرا في التفسير، واللي معاه تفسير ابن كثير عنده في البيت الان يفتحه ويقرا في يقرا في في تفسير ابن كثير، سيجد ان شاء الله تبارك وتعالى في اي صفحه من صفحات الكتاب هذه الجزئيه، اخرج او قال عبد بن حميد او قال ابن جرير كذا. طيب خلينا في ابن جرير، عشان ابن جرير خرج وطبع كاملا، طبعا افضل طبعه لتفسير الطبري، افضل طبعه هي طبعه الشيخ احمد او ال شاكر، طبعه ال شاكر احمد شاكر ومحمد شاكر، ماشي، الشيخ احمد شاكر واخوه خرج هذا الكتاب تخريجا يعني، ولكن سبحان الله لم يكتمل الكتاب وطبع مؤخرا في بعض الدور فخرج في 26 مجلد. طبعا اعتمد على نسخة الشيخ شاكر وغير هذه النسخ، بعض النسخ ويعدون لطبعة ثانية تعديل لبعض الأخطاء. الشاهد تفسير ابن الطبري خرج. طب تفسير مثلا ابن مرضوية، لم يخرج تفسير ابن مرضوية. فين تفسير ابن مرضوية؟ ما فيش، مش موجود في السوق. ليه؟ لأنه فقد أو غير موجود في أماكن المخطوطات، المعاهد أو المكتبات الكبرى التي فيها المخطوطات. طيب هذا يسمى فقد أو غير موجود، لأنه ربما يعني يحصل أو يحصله طالب علم أو رجل باحث عن المخطوطات أو غيره. أنت عاوز تقول للطالب أو للقارئ أو للمستمع أن هذا حديث موجود عند ابن مرضوية، فماذا تصنع؟ تقول أخرجه ابن مرضوية وبين قوسين كما في تفسير ابن كثير، كما في تفسير ابن كثير. والميزة في هذه الصورة أنك تستطيع أن تنظر إلى إسناد ابن مرضوية، فابن مرضوية مثلا يروي عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فأنت تنظر إلى إسناد ابن مرضوية وتحكم على الإسناد سواء بالصحة أو بالضعف، سواء بالصحة أو بالضعف. هناك مصادر فرعية أخرى، هناك مصادر فرعية أخرى تذكر الإخوة، يطلع واحدة بس أخت، فين الباقيين؟ أخت أمة الله أين هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى الله المشتكى. يكفي. أنا قلت قبل ذلك أنا واحد فقط سأستمر معه إن شاء الله تبارك الله. طيب ابن مرضوية له كتاب في التفسير وله أكثر من كتاب، ماشي. هذا الإمام مات متأخرا أو مؤخر يعني عن العلماء الذين ذكرتهم، فعبد بن حميد توفي سنة 249 والإمام ابن المنذر 316 أو 17 317. بعض الكتب تذكر أنه توفي سنة 318. طيب والطبري 310، أما ابن مرضوية 410، ابن مرضوية 410. فطبعا هو متأخر عن هؤلاء بالترتيب، وهذا ترتيب الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الدر المنثور، كتابه الدر المنثور يقول أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مرضوية عن ابن عباس أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. فأنت إذا أردت أن تقول أن هذه الآية تفسيرها كذا ف يعني تحيل على هؤلاء فتقول تقول أن هذه الآية تفسيرها كذا، كما في تفسير عبد بن حميد وابن المنذر وابن مرضوية بين قوسين كما في الدور المنثور. إن لم تستطع أن تذهب إلى الكتاب، عفوا، إلى كتاب الأصل، فتذهب إلى كتاب فرعي أو إلى مصدر فرعي. فعرفنا أن هناك مصدر أصلي، وهو أن يذكر صاحب التصنيف إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر متن الحديث منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمصادر الأصلية والمصادر الفرعية. طيب، هذه يعني الضجة، يعني الواحد عمال يطلع وينزل ويروح ويجي، كل هذه الأمور ليه؟ ما الأمور موجودة، أنا عندي البخاري وعندي مسلم، طب أنا ليه أهتم بأن أنا أبحث عن التخريج؟ ليه؟ هذا السؤال إجابته على حسب درجة الباحث. فإن كان من طلبة العلم، يعني أنت طالب علم تريد أن تصحح عبادتك لله عز وجل وتصحح عبادة غيرك بالطريقة الصحيحة، فلا بد أن تعرف ماذا تقول. فإن كانت آية تبحث وتريد أن تستدل بها، لابد أن تبحث هل هذه الآية منسوخة، هل هذه الآية من المتشابهات. طيب، إن كان الحديث، أين هذا الحديث؟ إن كان في الصحيحين يكفيك أن تقول وثبت في الصحيح كذا، وأما إن كان في السنن أو في المسانيد أو المعاجم فيكفيك أن تنظر إلى تخريج الحديث مع ذكر من صحح الحديث. وإن كانت درجة هذا الطالب أعلى فإنه يجمع طرق الحديث من كل الكتب، يعني مثلا إسناد إسناد مثلا حديث إسناد حديث معين موجود داخل السنن الأربعة، فبداية ممكن طالب العلم المبتدئ يقول أخرجه أصحاب السنن وصححه مثلا ابن تيمية أو صححه الذهبي أو صححه السيوطي أو صححه فلان. وإن كان من يعني بداية الطلب ولا يستطيع حتى ينظر إلى من صححه ولا من ضعفه إلا أن يذكر مثلا كلاما لشيخ المحدثين في هذا الزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فيكفي أن يقول أخرجه مثلا الترمذي وصححه الألباني عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فأما طالب العلم الذي يريد أن يحقق الحديث وله باع في التحقيق، فلا يكفيه أن ينظر في كتب السنن فحسب، بل سينظر إلى كتب الأجزاء الحديثية. ممكن تسمع بأجزاء لم تسمع أنت بها من قبل ولا شيخك، وتخرج أجزاء حديثية ومشيخات ومسانيد وكتب غرائب ويعني أشياء أنت إذا نظرت تقول يعني هل أجد هذا الإسناد أو هذا الحديث في هذا الكتاب أو هذه الرسالة؟ نعم، قد تجد يعني كما قال بعضهم وفي الزوايا خبايا، وفي الزوايا خبايا، ممكن تجد رسالة صغيرة، ممكن تجد رسالة صغيرة فيها إسناد أنت تحتاج إليه. طبعا هذه الأجزاء وهذه المشيخات وهذه المسانيد هي في الأصل يعني تزيد في التخريج وليس ولا تؤثر في صحة الإسناد. بمعنى أنا عندي الحديث في السنن، سنن أبي داود وسنن الترمذي مثلا، هل لو وجدت الحديث في مثلا مشيخة ابن البخاري، مش البخاري بتاعنا، واحد تاني مثلا، أو مشيخة فلان، أو جزء حديثي لفلان بعيد كده يعني إيه غير متصور بالنسبة لطالب العلم، هل وجود الحديث فيه يؤثر في صحة الحديث إذا كان في سنن النسائي أو أبي داود أو الترمذي بالصحة أو الضعف؟ لا يؤثر، غالبا لا يؤثر، ولكن قد يفيد في أشياء، مثل الحديث عند أبي داود مذكور أو مروي بلفظ مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الجزء الحديثي يقول جاء ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت زدت في هذا التخريج تحديد المبهم، هذا الرجل المبهم عرفت من هو، سواء ابن عباس أو ابن مسعود أي كان من الصحابة، في تقطيع الصوت. طيب الحمد لله، وطالما موجود عند واحد يبقى عند الباقي أو عند الآخرين يكون في خلل في الاتصال، ضعف في الاتصال. طيب كل حاجة ضعف ضعف ضعف، حتى في الـ في الـ في النت ضعف كل حاجة. حاضر، حتى الشيء جلال ضعف النت، إن شاء الله ربنا يقويه. طيب نرجع تاني، نرجع تاني المصادر الأصلية، أنا بركز على المصادر الأصلية دي عشان هنيجي بعد كده لما نيجي نخرج ونيجي نقول خرج هذا الحديث لا أشوف الأخطاء اللي الإخوة توقع فيها، أشوف الأخطاء اللي الإخوة توقع فيها، وده هيكون مبني على حسب فهمه لهذه الجزئية، الفرق بين المصادر الأصلية والمصادر الفرعية. ماشي؟ طبعا ده سؤال، ده سؤال هيكتبوه عشان هتجاوب عليه انتوا، تجاوب عليه بنفسكم سواء من الحفظ او من الكتب. المصادر الأصلية قلنا ان هي اي كتاب متصل الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، سعيد بن خزيمه، ابن حبان، الحاكم، البيهقي، اي حد. ماشي كده؟ طيب ده نمره واحد. المصادر الفرعيه هي التي تحيل على كتاب، هي تحيل على كتاب. الاسئله اخر الدرس، انا قلت بس كده الاخوه نذكرهم بس ايه موضوع السؤال، هي تحيل على كتاب، كاحاله ابن كثير على بعض الكتب ككتب ابن مرضويه وابن المنذر وجابر حاتم وعبد الحميد وغيره. ماشي كده؟ طيب دي بالنسبة للمصادر الفرعية. أنا كطالب علم، هذه الأمور التي تكلمنا عنها في خلال هذه الساعة، هل أحتاج إليها؟ نعم يحتاج إليها، أولا في البداية، ثانيا إذا مكنه الله عز وجل، لأن البحث أصبحت الآن مهنة. الأول كان طالب علم، تجد مثلا من ينظر في هذا التخريج والكتب ويخرج الأحاديث، هذا كان طالب علم، كان طالب للعلم. طيب الآن أصبحت مهنة باحث، يشتغل باحث، يتخرج من كلية دار علوم أو من كلية أصول دين أو أي كلية، كلية الآداب مثلا، يذهب إلى مركز من المراكز أو دار من الدور ويحقق الأحاديث أو يضبط النصوص الشرعية، النصوص يعني، يا إما اشتغل في اللغة يا إما اشتغل في الحديث، فأصبحت مهنة. ورأينا كثير جدا من الشباب يعملون في مجال البحث وعنده همة وعنده قدرة على البحث أكثر من أي واحد ثاني، ولكن لا يفهم أو غرضه أن هو يقضي الثمان ساعات أو بعض الساعات في العمل فحسب. فيعمل بعض الساعات ليأخذ الأجر عليها فحسب. أما طالب العلم فعنده يعني نهم في البحث والتحقيق، فيريد أن يحقق الحديث ليخرج هل هذا صحيح أم ضعيف حتى يعمل به ويدعو الناس إليه. المصادر الفرعية تحيل على كتب، مش على كتابه هو، لا تحيل على كتب أو كتبه اللي هو يحيل عليها، زي الكتاب عبد بن حميد، كتاب ابن مرضوية، كتاب ابن المنذر، كتاب ابن جرير، كتاب ابن أبي حاتم، كتاب فلان، يعني هو يحيل على كتاب غيره، يحيل على كتاب غيره، نعم على كتاب أو على كتب. ماشي؟ فطالب العلم طالب العلم الذي يريد أن يسلك طريق طلب العلم هذا لابد، أقول لابد أن يفهم معنى التخريج، بل لا يكتفي بتخريج الكتب الحديث من الأحاديث المعروفة أو المشهورة. وأذكر أن الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله عز وجل رحمة واسعة في مرة من المرات كان يعني طبعا بيعطي أسئلة، يقول لك مثلا خد خرج على الحديث، طبعا عشان محدش يفهم خطأ، أنا حضرت للشيخ قليل في بداية التسعينات 90 91 ولعل أول 92، بس طبعا دروس متفرقة وليست منتظمة، وامتنعت، أنا اللي امتنعت عن الحضور لبعد المسافة ولم أستطع المواظبة، وهذا من أكبر الأشياء التي أندم عليها وإلى الله المستعان. بعد ذلك منع الشيخ سنة 96 وأوائل 97 وأكمل المسيرة بعده، أو يعني إن شئت فقل معه في أواخر أو قبل منعه الشيخ طارق عوض الله حفظه الله عز وجل. كان يدرس سنة 95 96، كان بدأ التدريس الشيخ طارق عوض الله، حتى كان الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف كان بيجي يحضر الشيخ طارق في المسجد بعد أن توقف عن التدريس. نعم، أنا عندي بعض الأشرطة التي سجلت يعني له منذ يعني 30 سنة أو 27 سنة تقريبا، أهداني إليها بعض الطلبة الذين كانوا يحضرونه وسجلوا لأنفسهم يعني مجموعة من الشرايط. نعم، ربنا يحفظه رب، الدكتور أنس ربنا يحفظه رب. فالشاهد أن هذه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف لما كان يجي كده ويقول خذوا خرجوا هذا الحديث، ويديك حديث انت تظن ان هذا الحديث اصلا مش هتلاقيه له تخريج، يقول لك انا مش عايزك تجيب لي كتب مشهوره، تجيب لي كتب مشهوره زي كتاب كذا وكتاب كذا ومشيخ كذا والجزء العلاني، انت اصلا الكتب اللي هو المعتبره او اللي هو بيعتبرها مشهوره انت عمرك ما سمعت عنها. طبعا ده بيعمل كده ليه؟ الشيخ ده بيعمل كده ليه؟ بيديك همه ان انت تبحث في اكثر من ذلك. يعني اذا كان مثلا جزء مثلا ابن اخي ميمي او جزء بيبي، يعني الاجزاء الحديثيه دي احنا ما سمعناش عنها الا بعد ظهور الموسوعات الحديثه والموسوعات الشامله وجمع التراث وغيرها، انما قبل كده كنت تذهب الى المعرض لا يمكن يجي على بالك انت تبحث عن تبص لاسم الكتاب، ممكن تسيبه تمشي مش في دماغك ان ده ممكن تلاقي فيه اسناد، مثلا الامالي لابن بشران، مش عارف جزء في رؤية الله عز وجل لابن النحاس، مش عارف جزء منين، وهكذا الأجزاء الحديثية اللي قريبة من هذه يعني. فكان الشيخ بيقول أسماء كتب إحنا مش عارفينها أصلا، فنروح البيت نفضل ندور ونروح المكتبات ونشوف إيه الكتب الغريبة بقى، يعني خلاص عندنا السليمة واللي مشهور، لا نشوف بقى الكتب الغريبة. فطالب العلم وهذا من ذكاء الشيخ إنه بيعرفك ان حببك في الكتاب، يربطك بالكتاب، اهم حاجه ان طالب العلم يرتبط بالكتاب، اذا ارتبط طالب العلم بالكتاب اعلم انه لن ينفك عنه ان شاء الله تبارك وتعالى، ويحصل ان لم يكن كل الفائده من الكتاب بل يكون او على الاقل جل ما في الكتاب من علم. ف الكتب الحديثية مختلفة كثيرة وتحتاج إلى صبر في تحصيل هذه الكتب، وبفضل الله عز وجل وجود الموسوعات البحثية مثل الموسوعة الشاملة موسوعة التراث وغيرها سهلت، لا أقول أغنت، لأن في فرق بين أغنت عن الكتب وسهلت على طالب العلم أو سهلت على الباحث. فسواء كنت باحثا او كنت طالبا للعلم فيعني هذه الموسوعات تسهل لك، وهي كالفهرسه، ودي سناتي عليها بتفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى في انواع التخريج، ولكن خلينا في البدايه. فانت يا طالب العلم، العدد الموجود الان وممن يستمعون الينا سواء في هذا المعهد او في مكان اخر او بعد ذلك عن طريق التسجيل، فهو لا يخرج عن رجل من اثنين. طبعا اصول التخريج هذا يعني لا يكون للعوام، العوام يعرفون الحديث الصحيح ضعيف وخلاص، بيسألوا الشيخ هذا هل يجوز فعل كذا، يقول نعم لحديث كذا، إن يعني إن ذكر له الإيه الدليل. أما طالب العلم فإما أن يكون طالب علم وعنده نهم في تحصيل مثلا علم القراءات، أو علم أو مثلا علم الفقه، أو مثلا علم التفسير، وهو لا يحتاج إلى مثلا كثير من يعني أمور التخريج أو كده، مجرد أن يفهم أصل التخريج، أصول التخريج أو غيره، ماشي؟ فنقول هذا درجة. أما الآخر فهو الذي يعني يريد أن يدخل في مجال التحقيق دخولا يعني قويا، يعرف يعني إيه تخريج وتحقيق الحديث، وبعد ذلك النظر في تراجم الرواة، وبعد كده العلل، يعني يبدأ في مراحل معينة من هذه المراحل فيحصل أكثر مما حصله غيره. طيب، إن كان من الطبقة الأولى اللي هو مجرد أنه يعرف، فيكفيه أن ينظر إلى بعض المحاضرات التي يعني شرحها بعض العلماء أو المشايخ في أصول التخريج، أو في بعض الكتب، أو يستمع إلى هذه المحاضرات أو غيرها، حتى يأخذ يعني يسلك أول طريق النظر في كتب التخريج أو كتب الأصول، كتب مثلا الصحيح أو السنن أو المسانيد أو غيرها. فكيف ينظر بتعلم تعلم إيه؟ علم التخريج. أما الآخر لا أظن إن موجود حد من الموجودين يكون عنده قدرة على أو عنده مثلا رغبة في الوصول إلى مثلا أعلى درجة في مجال التحقيق، فهذه تحتاج إلى همة أكبر، إلى همة أكبر مع وجود وفرة في الكتب، مع وجود وفرة في الكتب. ولا تنظر إلى الحاسب، الحاسب ده الكلمة على جنب، إحنا خلينا في الكتب الأول، كل ده كلامنا في الكتب، وطبعا اشترطنا في الأول وجود كتب. بعض الإخوة لكن عندي كتاب موجود PDF، عندي كتاب وورد، عندي كتاب بالصفة الشاملة، كل ده مرفوض، مرفوض في هذه المرحلة، احنا في مرحلة في التأسيس، كل اللي انت ذكرته نخليه على جنب، اركنه على جنب، ماشي؟ عشان احنا هنبحث في أمر معين، لما أقول لك مثلا افتح كتاب تحفة الأشراف هات لي الحديث الفلاني، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، انت هتجيبه ازاي بقى من PDF؟ صعب. فلابد ان يكون عندك كتاب وتقدر تفتح فيه، ماشي؟ فبالنسبه للتخريج ذكرنا الفرق بين عرفنا معنى التخريج لغه واصطلاحا، وقلنا ان له معان كثيره، واكتفينا بمعنى واحد حتى يتسنى حفظ هذا التعريف، سواء في الاصطلاح في اللغه او في الاصطلاح. وذكرنا قبله اهميه علم التخريج، ليه احنا يعني دماغنا صدعت من الكلام ونعيد ونزيد في الكلام مصادر فرعيه ومصادر اصليه ومعنى التخريج، والتخريج له معاني كثيره، والكتب الفرعيه وكتب، ليه ده كله؟ علشان طالب العلم يفهم عندما يتكلم يفهم معنى كلمه اخرجه البخاري، او ان هذا الحديث ضعيف، وكلمه ان هذا الحديث ضعيف هذا مبني على امرين، الامر الاول تخريج الحديث، الامر الثاني الحكم على الحديث. ماشي؟ طيب، ده بالنسبة اللي احنا تكلمنا عنه في أهمية دراسة علم التخريج. ثم ذكرنا أن بداية التخريج يعتمد على مصادر أصلية وليست فرعية، وقلنا المصادر الفرعية يلجأ إليها إذا عدلنا المصادر الأصلية، إذا عدلنا المصادر الأصلية، وضربنا لذلك مثالا أو أكثر من مثال، ومنها ما يذكره الإمام ابن كثير، اللي عنده تفسير ابن كثير الآن يفتحه ويبحث كده عن كلمة قال ابن مرضوية، قال ابن منذر، قال عبد بن حميد، هيجد هذا الذي أقوله لك، قال ابن أبي حاتم، قال الطبري. فأنت إن لم تجد أصل الكتاب فيكفيك أن تقول، أو في هذه المرحلة أو في هذه الصورة تقول أخرجه عبد بن حميد بن قوسين كما في تفسير ابن كثير. أما إذا قلت أخرجه عبد بن حميد أو ابن منذر وتسكت، هذا خطأ. لماذا؟ لربما يكون ابن كثير أخطأ، بدل ان يقول اخرجه عبد بن حميد قال اخرجه ابن المنذر، وهكذا. واحنا قلنا ان هم يعني ايه السنين قريبه، يعني ابن المنذر 317 او 16، الطبري 310، ابن عبد بن حميد 249، ماشي. فطبعا ممكن يكون طبعا ابن ابي حاتم 327، يعني لعلهم قريبين من بعض. فممكن خطا، مش لازم القرب يكون بسنه الوفاه، ممكن بالخطا، يعني واحد فاكر ان الشيخ فلان قال كذا، بعد كده بعد فتره نسي، مع كده حال على شيخ اخر يكون بينهم يجي هي 20 سنه ولا 50 سنه، ماشي. يعني في بعض الاخوه انتشر بينهم قصه وقعت مع الشيخ عبد الرحمن اليماني عليه رحمه الله تبارك وتعالى، فبعضهم يحيل على ان الشيخ احمد شاكر هو صاحب القصه، هو الطرف الثاني، وبعضهم يقول لا، تحقيق ان الطرف الثاني هو شيخ محمد فؤاد عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي. فعلى كل، سواء مع هذا او ذاك، هي العبره كانت في تواضع الشيخ اليماني عليه رحمه الله تبارك وتعالى، العبره كانت فيها. والا فلو كان العبره متعلق بكلام احدهم فلابد ان نحقق مين اللي قال فيهم، صح؟ طيب، احيانا ممكن حد يغلط، ممكن يقول فلان او فلان، وهكذا. ممكن العالم ابن كثير، ابن حجر، السيوطي، غيرهم يخطأ، او الناسخ يخطأ، ناسخ عنه او اللي ينقل عنه الكتاب يكون عنده خطأ في النقل. فلابد ان احنا نحيل او نذكر المصدر، وهذه صفه لابد، صفه لازمه لطالب العلم، لا يتكلم الا بمصدر، لا يتكلم الا بدليل، لا يتكلم، لا يعتمد على ان الذي يستمع اليه عنده علم بهذا الكلام. نعم، وانا اعلم ان بعض الناس اللي موجوده الان عندهم علم بهذا الكلام، يعني ولا يحتاجون الى ما اقوله انا الان، ولكن لو انسان واحد، طالب علم واحد فقط يحتاج الى هذا الكلام، فلا بد ان اذكره حتى اخرج عن يعني صيغه او صوره التدريس الناحيه الاكاديميه، واخرج خارج هذا النطاق، ونتكلم بصوره يعني طبيعيه شويه حتى يعني يفهم طالب العلم او المستمع الى هذه الكلمات، يقدر يفهم يعني ايه كذا ويعني ايه كذا، يبقى الصوره واضحه. فانا عارف ان بعض الناس عندهم علم بهذا، وعنده يعني امور يعني ايه اكثر من ذلك، اكثر مما اقول يعني، ولكن سبحان الله يعني. خلنا في الدرس. طبعا ان شاء الله تبارك وتعالى بداية اللقاء القادم هنبدأ نتكلم عن أنواع أو طرق التخريج. طرق التخريج، طرق التخريج لابد أن يكون معنا بعض الكتب، وأكرر هذا الكلام، من هذه الكتب، من هذه الكتب كتاب أصول التخريج للشيخ الطحان. واحد يقول انا ما لقيتهوش، واحد يقول انا لقيته 50 جنيه، واحد لقيته 10 جنيه. طبعا انا اكرر يعني المعرض على الابواب، يعني اقل من شهر ان شاء الله تبارك وتعالى، او حدود شهر والمعرض يبدا، معرض الكتاب. طبعا كتاب اصول التخريج مش محتاج المعرض، مش محتاجينه، يعني مش محتاجين احنا ننتظر المعرض، يعني اقصاه فيه ب 10 جنيه 15 جنيه، يعني قريب من هذا. اصول التخريج للشيخ الطحان. طبعا في كتاب للشيخ بكر بن عبد الله بوزيد، ولكن اكبر منه شويه وهتلاقيه غالي، لانه طبع دار العاصمه، ودار العاصمه كما قال بعضهم دار قاصمه، العاصمه قاصمه، يعني فلوسها كتير يعني، او اسعارها غاليه. فخلينا في كتاب اصول تخريج الطحان، تلاقيه رخيص ان شاء الله مش هتعدى ال 10 جنيه مثلا. واما الكتب الاخرى ف يعني من استطاع ان ياتي بالكتاب الان فهو يعني هذا افضل، والا ينتظر في المعرض وياتي به من المعرض، معرض الكتاب، ويكون ان شاء الله تبارك وتعالى يعني سعره ارخص يعني من هذه الايام. طبعا الكتب اللي احنا هنحتاجها، الكتب اللي احنا هنحتاجها، طبعا اول كتاب لابد ان يكون عندك كتاب تحفه الاشراف. طبعا المرحله اللي هنتكلم عنها المره اللي جايه، اي حاجه هنذكرها هنفصصها. تحفة الأشراف ده معناه إيه؟ بيتكلم عن إيه؟ وطريقته في التأليف إيه؟ وأصله إيه؟ هل هو كتاب كده لوحده؟ ولا ده تهذيب لكتاب تاني؟ ومين اللي ألفه؟ ما سنة كام؟ وهل حد هزله بعده؟ ليه؟ لأن احنا الكتب هنتكلم عنها بعد كده غير المواضيع التانية. يعني أحيانا ممكن نتكلم في المصطلح في شرح كتاب نخبة الفكر، ممكن نذكر كده إيه اسم كتاب ونتكلم عنه شوية، إنما كده مش هينفع. يعني احنا في أصول التخريج، يعني لازم إنك أنت تكون عارف، عندك علم بكل ما يتعلق بالكتاب. ماشي؟ وكما هي وصيتي قبل ذلك وأعيد هذه الوصية، أن طالب العلم ينبغي عليه إذا أتى بكتاب أن يقرأ المقدمة، أقصد مقدمة الإمام صاحب التصنيف مش المحقق. وطبعا لو قرأ مقدمة المحقق ماشي، مش مشكلة، حتى يعرف يعني مذهب وأسلوب التخريج المتبع في هذا الكتاب. ولكن انا اقصد صاحب الكتاب بقى، طرفه الاشراف لامام المزي، اجيب بقى كلام المزي نفسه يقول مثلا ايه، وجمعت في هذا الكتاب مثلا احاديث هي مرتبه، يعني جايب ورقه كده على جنب او كشكول متعلق بفوائد من طرفه الاشراف. يبقى اي فائده تقع لي من طرفه الاشراف على طول تقيدها في هذا الكشكول، فتعرف مثلا بكذا، اختصار لاسم الكتاب، اختصار لكذا. تقرأ مقدمة، هذا لابد منه، وتقرأ الفهرسة حتى تعرف كيفية الترتيب ماشية ازاي. ماشي؟ هذا بالنسبة مثلا لإيه؟ لأي كتاب هنذكره. فطفرة الأشراف هذا لابد منه. طيب، هناك كتب أيضا لابد منها، ولكن ممكن يكون لها بديل. فالبديل طبعا أنا هعدي كذا كتاب وهذكر لك كتاب، هذا لا غنى لطالب علم، بل لا غنى لأي واحد متصدر للدعوة، سواء داعية أو واعظ أو طالب علم أو عالم أو شيخ، عن هذا الكتاب، وهو كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. أقول تاني، هو المفروض أقول لك بعض الكتب، ماشي؟ كنز العمال، كتاب جمع الجوامع، كتاب الجمع الصغير، هذه الكتب قبل هذا الكتاب، ولكن احنا هنأجلها وهنعديها ونقول صحيح الجامع وضعيف الجامع الاثنين مع بعض. يعني ممكن يعملوا مثلا حوالي 100 جنيه مثلا ولا حاجه تقريبا، انا بقول كده من تلقاء نفسي، صحيح الجامع وضعيف الجامع. يبقى الكتاب الاول تحفة اشراف، الكتاب الثاني صحيح الجامع وضعيف الجامع. خلاص؟ طيب، اللي بعد ذلك او مع ذلك، بلاش اللي بعد، مع ذلك الكتب الستة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، دول الكتب الستة، ومعهم مسند احمد. على الاقل هذه الكتب الضرورية. بعد ذلك او مع ذلك ممكن نجيب معجم الطبراني او معاجم الطبراني، نجيب موطأ مالك، نجيب مسند الدارمي، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم. طبعا هذه الكتب كل ما بقول انا اسم كتاب انت شايف ان هو مهم، وهو اكيد مهم، ولكن يعني قد انا بحاول يعني اتجنب موضوع الناحية المادية، عشان كثير جدا من الطلبة، بل يعني الواحد لا يبالغ اذا قال كل الطلبة لا يستطيع أن يشتري هذه الكتب جملة واحدة. فعلى الأقل الكتب الستة معهم مسند أحمد. الكتب دي تكون موجودة، الأصل يكون موجودة النهاردة، ولكن احنا هنأجلها للقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. واللقاء القادم يكون معاك كشكول هتكتب فيه الفوائد اللي احنا هنقولها. ماشي؟ الفوائد اللي احنا هنقولها. وهذه الفوائد اللي احنا نذكرها ممكن تلاقيها في شرح من الشروح لبعض المشايخ المعاصرين، او موجوده في بطون الكتب، فائده في بعض الكتب، او بما فتح الله عز وجل على بعض المشايخ من المعاصرين في شريط ما، او فتح الله عز وجل على المتكلم، فهذه كلها يعني وارده. ولكن الفائده التي تتلقاها او تجدها لا تتركها تمر دون أن تقيدها في كتاب أو في كشكول. ماشي؟ النهاردة اتكلمنا عن أهمية علم التخريج، معنى التخريج لغة مصطلحا. التخريج من المصادر الأصلية والفرعية، والفرق بين المصادر الأصلية والمصادر الفرعية. ماشي؟ إلى هنا انتهى الدرس بفضل الله عز وجل، ونكمل باقي التخريج في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم وفي هذا